بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويحرم صيد حرم مكة إجماعا.
نعم، حرم مكة معلوم، ويحرم صيد حرم مكة إجماعا. هذا الإجماع من أقوى الإجماعات، لأنه إجماع مستفيض لا يجادل فيه أحد من أهل العلم، فالعلماء مجمعون على حرمة صيد مكة. نعم.
قال رحمه الله: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث، وفيه: ولا ينفر صيدها. متفق عليه.
نعم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد، أي مكة، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فالله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تكن حلالا يوما من الأيام، لكن حرمتها خفت على الناس زمنا، فأظهر حرمتها إبراهيم عليه السلام. ولذلك جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن الذي حرم مكة هو إبراهيم، والمراد أن الذي أظهر حرمتها بعد أن خفيت على الناس. وإلا فالذي حرم مكة هو رب السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض، فهي محرمة منذ خلقت، حرمها ربنا سبحانه وتعالى، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ما أعظم هذه الجملة أيها الإخوة، ينبغي أن لا تغيب عن بال كل قاصد إلى مكة: إنه حرام بحرمة الله. فينبغي يا أخي وأنت ذاهب إلى مكة أن تستحضر هذه الجملة، فأنت قادم إلى بلد حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تستعد لهذا، أن تستعد لهذا بالتقوى، وأن تستعد لهذا بالتوبة، وأن تستعد لهذا بالعزم الصادق على أن لا تفعل في ذاك المكان إلا خيرا. فإن ذاك المكان المحرم جاء فيه تغليظ شديد، حتى أن من أراد فيه الإلحاد بظلم مجرد إرادة يؤاخذ مؤاخذة شديدة. ولذلك يا أخي انتبه وأنت مقدم على هذا البلد، إن كنت تخاف الحرام في كل مكان فخف الحرام في ذاك المكان أعظم وأشد، إن كنت تتهاون في المحرمات في بلدك فإياك ثم إياك ثم إياك أن تتهاون في المحرمات في بلد حرمه الله فهو حرام بحرمة الله. لا تجعل يدك تمتد إلى حرام، لا تجعل يدك تمتد إلى مال مسلم، ولا تجعل يدك تمتد إلى لحيتك تحلقها، ولا تجعل يدك تمتد إلى دخان تمصه وتشربه، ولا تجعل لسانك يمتد إلى مسلم بسوء. أمسك لسانك واحفظ يدك واحفظ سمعك واحفظ بصرك واحفظ جوارحك عن كل ما يغضب الله، فإنه بلد محرم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. جاء في الحديث، وهذا وجه الشاهد: ولا ينفر صيدها. متفق عليه. فهذا أيها الإخوة فيه التصريح بتحريم تنفير الصيد، أي تحريم إزعاجه وتحويله من مكانه. فيحرم على المسلم محرما كان أو حلالا إذا رأى صيدا في مكة أن يزعجه وأن يحركه من مكانه قاصدا هذا. أما إذا لم يقصد فلا بأس عليه، يعني لو مر بسيارته فأزعجت السيارة الصيد فتحرك من مكانه فلا حرج عليه، لكن أن يقصد هذا فإنه محرم، ولو لم يتلفه. وهذا دليل أيها الإخوة على تحريم الصيد، لأنه إذا حرم إزعاج الصيد فمن باب أولى أن يحرم صيده، وهذا لا شك أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. يختلى يعني يؤخذ ويقطع، والخلا هو العشب الرطب، العشب الرطب يسمى خلا، فلا يؤخذ عشبها ولا يقطع ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع شجرها، وسنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله، ولا ينفر صيدها كما تقدم، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. واللقطة هي الساقط، الأمر الساقط. فمن خصوصية مكة أن اللقطة فيها لا يملكها من وجدها أبدا. كل لقطة في أي مكان إن وجدتها تعرفها سنة، فإن مضت سنة ولم يأتي صاحبها فإنك تملكها، ولك أن تتصدق بها ولك أن تستعملها، إلا لقطة مكة. صغرت أو كبرت، لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد أبدا، من يريد أن يعرف بها ما بقي على وجه الأرض يلتقطها، أما من لا يستطيع أن يعرف بها فلا يحل له أن يلتقطها إلا إذا كان يريد أن يوصلها إلى من يعرف بها. وهذا ظاهر في الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم، كما أن لقطة مكة تختلف عن غيرها بأن اليسير منها لا يعفى عنه. لقطة البلاد يعفى عن يسيرها، فالشيء الذي لا يرجع إليه صاحبه في عرف الناس ولا يتفقده إن سقط منه، إن وجدته يحل لك أن تأخذه وتملكه مباشرة، كعود الأراك مثلا، لو وجدت عود أراك ساقطا في مكان من أي مكان في الدنيا عدا مكة فإنه يحل لك أن تأخذه وتطيبه وتستعمله. لو وجدت أعزك الله الحذاء الرخيص الذي لا يلتفت إليه صاحبه عادة، وإذا فقده لا يسأل عنه، فإنه يحل لك أن تأخذه وتنتفع به، إلا في مكة، فإن لقطة مكة لا يحل أن تؤخذ سواء كانت يسيرة أو عظيمة. ولهذا يا إخوة، لا يحل لمسلم فقد حذاءه في المسجد الحرام أن يأخذ حذاء من الأحذية المجموعة، فإن لقطة مكة لا تملك، صغيرة كانت أو كبيرة، يسيرة كانت أو عظيمة. فهذا حكم صيد مكة، وأنه محرم بالإجماع على المحرم والحلال. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم صيد حرم المدينة ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله عنه.
نعم، صيد المدينة كذلك حرام عند جمهور أهل العلم، صيد مكة حرام بالإجماع، أما صيد المدينة فحرام عند الجمهور، وهو الصواب لما سنذكره من الأدلة إن شاء الله. قال لحديث علي رضي الله عنه، إنه حديث عظيم، حديث في الصحيحين، حديث فيه أمر عظيم ينبغي أن لا يغيب عن زائر المدينة أبدا. يقول علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث في الصحيحين. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، وما دام أنها حرم فإنه يحرم صيدها. ما بين عير إلى ثور، هذا تحديد من الجنوب إلى الشمال. عير جبل معروف في طريق الحاج وهو ذاهب إلى مكة مع الخط الذي يسمى بخط الهجرة، بطريق الهجرة معروف، يوازي الميقات، قريب من الميقات. وثور انبهم أمره على كثير من المتقدمين، حتى ظن بعض العلماء أن البخاري أو أن أحد الرواه أخطأ في اسم الجبل، حتى أن بعض رواة صحيح البخاري طمسوا الكلمة وتركوها بياضا، لأنهم يظنون أنه لا جبل ثور إلا في مكة. وأهل المدينة قديما وحديثا يعلمون جبل ثور، وهو جبل صغير خلف أحد مباشرة، يحيط به أحد، فهو خلف جبل أحد. والصحيح من أقوال أهل العلم أن جبل أحد من الحرم إلا في طرفه، فإنه من الحل، ولذا ثبت أن الدجال يرقى عليه، والدجال لا يدخل حرم المدينة، لكن ثبت أنه يرقى على جبل أحد، أي على طرفه من جهة الشرق، فيقول وينظر إلى هذا المسجد، يقول هذا قصر محمد، هذا القصر الأبلق، هذا القصر الأبلق، هذا قصر محمد، ويشير إلى هذا المسجد. فأحد من الحرم إلا في طرفه، وثور جبل خلف أحد مباشرة، وهذا الطرف يكون خلفه في الحقيقة، يكون خلف ثور، لأن كما قلنا جبل أحد كأنه يحيط بجبل ثور، هذا الجبل الصغير. وأما حدود المدينة، حرم المدينة من الشرق والغرب، فهما اللابتان وهما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهما معروفتان، وقد جاء في الروايات الصحيحة ما بين لابتيها، أي ما بين حرتيها. قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا. ورأس الحدث الشرك، ويتبعه الابتداع، ثم كبائر الذنوب، ويدخل بعض العلماء فيها الصغائر، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا. من آوى محدثا فاستضافه في بيته ولو كان أبا ولو كان أخا، ما دام أنه محدث مقيم على حدثه، مقيم على إحداثه، فهو مؤو لمحدث، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا إله إلا الله، تكفي لعنة الله، لكن اللعنة أكد، فعليه لعنة الله والملائكة، وكم عدد الملائكة، والناس أجمعين. فيا أخي، يا من قدمت المدينة، إلزم السنة وإياك والإحداث، فإنك ما قدمت المدينة من أجل أن ترجع باللعنات، ما قدمت المدينة من أجل أن تجد هذا الشين العظيم، وإنما قدمت رغبة في الحسنات. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن معنى هذا لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، ما دام أنه في المدينة وهو محدث أو مؤوي لمحدث لا يقبل الله منه فريضة ولا يقبل الله منه نافلة. والمقصود بالقبول هنا الثواب. نعم إذا عمل فريضة تجزئ عنه ولا يطالب بقضائها، لكن لا ثواب لها، فكأنه من جهة الثواب لم يعملها، وما أعظم الخسران لمن جاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه فرض ولم يقبل منه نفل، وفوق هذا عاد بلعنات عظيمة. ووجه الشاهد منه كما قلنا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة حرم. كذلك جاء عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. لا يقطع عظاهها، العظاه يا إخوة كل شجر له شوك، الشجر الذي له شوك يقال له عظاه وعظاه، ولا يصاد صيدها. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم صيد المدينة، وفهم الصحابة من تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تحريم صيدها، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول لو رأيت الظباء تسرح في المدينة ما ذعرتها، ما تعرضت لها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام. والأحاديث في هذا مستفيضة جدا، ولذا فإن القول الصحيح الذي لا شك فيه هو قول الجمهور، وهو أنه يحرم صيد المدينة. نعم.
قال رحمه الله ولا جزاء فيما حرم من صيدها.
نعم، هذا المشهور عند أهل العلم أن صيد المدينة إذا قتل لا جزاء فيه. ما الواجب إذن على من صاد؟ أن يستغفر الله، ولا جزاء ولا فدية. وهذا المشهور من أقوال أهل العلم، ونقل ابن خزيمة رحمه الله الإجماع على هذا، لكن الإجماع لا يثبت، بل فيه قول مخالف لهذا، وهو الصواب فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وعنه،
عنه أي عن الإمام أحمد،
فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا.
نعم، أي يسلب سلبه فتؤخذ ثيابه وما معه من آلات وما معه من متاع إذا وجدناه يصيد، ويضرب لأنه انتهك محارم الله. وقد اختلف أهل العلم في السلب لمن، الذين قالوا بهذا القول، هل هو لمن وجده أو لبيت مال المسلمين؟ والقول بأنه لبيت مال المسلمين أضبط، والقول بأنه لمن وجده أصح دليلا، كما سنذكره إن شاء الله. قال وعنه فيه الجزاء. جاء عن سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه ركب إلى قصره بالعقيق، العقيق يسمى الآن عروة، ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا أي مملوكا يقطع شجرا أو يخبطه، إما يخبط الورق أو يقطع الشجر، فسلبه، أخذ سلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه في رد ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فسعد رضي الله عنه عندما وجد العبد يقطع شجرة ماذا فعل؟ أخذ سلبه، أخذ ما معه من لباس ومتاع. فلما رجع إلى المدينة جاء أهل العبد يقولون: رد ما أخذته من عبدنا. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا هنا، إذن سعد رضي الله عنه أضاف هذا الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس اجتهادا منه، قال: نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يشهد لما رواه أبو داود بهذا المعنى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من وجدناه يصطاد صيدا في حرم المدينة أو يقطع شجرها أن نسلبه ونأخذ سلبه. وجدت كلاما للنووي في هذه المسألة أعجبني، لأنه يدلنا على طريقة علمائنا. يقول النووي رحمه الله: من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. القاضي عياض وهو من الأئمة المشهورين من المالكية يقول: لم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. أولا يا إخوة، الإمام الشافعي له قول قديم وقول جديد، والمعتمد عند الشافعية هو المذهب الجديد إلا في 20 مسألة. والمذهب القديم هو عندما كان في بغداد، كان في العراق، والمذهب الجديد عندما ذهب إلى مصر، فانتقل إلى مصر، تغيرت آراؤه كثيرا عندما انتقل إلى مصر، وهو المذهب الجديد. مذهب الشافعي القديم أنه يسلب. ماذا قال النووي معلقا؟ قال: قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. الإمام النووي شافعي، والمعتمد في المذهب عندهم أنه لا جزاء فيه الجديد، لكن انظروا ماذا يقول. يقول: وهذا القول القديم هو المختار. لماذا؟ لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. وهكذا المسلم لا يمكن أن يعارض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لأحد، بل إذا وجد قولا لعالم يدل عليه الدليل فإنه يأخذ بقول هذا العالم ولو لم يكن من مذهبه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم.
قال رحمه الله: وحكمه حكم صيد الإحرام.
وحكمه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى صيد مكة، حرم مكة، يرجع إلى صيد حرم مكة، لأن صيد المدينة جملة معترضة، أما الكلام فهو في صيد حرم مكة. قال: حكمه حكم صيد الإحرام عند كافة العلماء إلا داود الظاهري. طيب، ما حكم صيد الإحرام يا إخوة؟ فيه الجزاء، إن كان مثليا فبمثله، أو يقوم عليه ويطعم عن كل يطعم لكل مسكين نصف صاع أو يصوم بعدد المساكين أو أنصاف الصوع الآصع أو أنصاف الآصع. فكذلك ها هنا نعم قال
قال رحمه الله فيما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشاه.
نعم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاه. رواه البيهقي بإسناد صحيح رواه البيهقي بإسناد صحيح. فابن عباس رضي الله عنهما جعل في حمام الحرم الذي يكون في حرم مكة جعل فيه على الحلال والمحرم إذا صاده في كل حمامة شاه، فدل ذلك على أن هذا هو الحكم، لأنه لا يعرف له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح.
نعم وللصوم فيه مدخل. ماذا قلنا في صيد الإحرام؟ قلنا إذا صاد المحرم صيدا فإنه يجعل له المثل، ثم إن شاء ذبحه ذبح المثل، وإن شاء قومناه عليه قومناه عليه، فيشتري بالقيمة طعاما ثم يخرج لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام عن كل مسكين يوما. هنا في الصيد في خلاف هل يصوم أو لا يصوم بالنسبة لصيد الحرم، لكن أكثر أهل العلم على أن له أن يصوم. نعم.
قال رحمه الله وقال أيضا كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح.
الموجود كل ما يضمن كل ما يضمن، وما الفرق بين من وما؟ فرق أن من للعاقل وما لغير العاقل، ولا شك أن الصيد غير عاقل فهو راجع إلى الصيد. كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم. نعم.
قال وقال أيضا كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. انتهى.
نعم.
قال رحمه الله ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا.
نعم شجر الحرم يحرم قطعه، وحشيش الحرم يحرم قطعه بإجماع أهل العلم إذا كان لم يزرعه ابن آدم، يعني لم يكن مزروعا باليد، فإنه محل إجماع أنه يحرم. نقله النووي وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم. نعم.
قال لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحس حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر. متفق عليه.
نعم. قال لقوله أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها، يعضد يعني يقطع، ولا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها.
قال لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر. متفق عليه.
نعم. قال لقوله أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها، يعضد يعني يقطع، ولا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها أي لا يقطع حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، لا يختلى يعني لا يقطع ويؤخذ شوكها. في هذه الرواية يا إخوة دليل لمن قال من أهل العلم إن كل شجر في مكة يحرم قطعه ولو كان مؤذيا، ولو كان مؤذية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يختلى شوكها، والشوك مؤذن. قالوا إذن لا يجوز أن يقطع الشجر ولو كان مؤذيا. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الشجر إذا كان مؤذيا أنه يقطع. لماذا؟ قالوا قياسا على الدواب وهي أعظم من الشجر، فإن الدابة المؤذية يجوز قتلها في الحرم كالفواسق الخمس كالعقرب مثلا. قالوا فكذلك الشجر، إذا قاسوا الشجر على الدواب بجامع أنها محرمة في الحرم. وهذه يا إخوة للذين يدرسون أصول الفقه من أمثلة تخصيص العام بالقياس، من أمثلة تخصيص العام بالقياس، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها عام في كل شجر، وخص منه الجمهور الشجر المؤذي. لماذا؟ قياسا على الدواب المؤذية. فهذا من باب من أمثلة تخصيص العام بالقياس. قال فقال العباس إلا الإذخر. الإذخر نبت طيب الرائحة شديد الاشتعال. سبحان الله، فيه ميزتان: قوي التماسك شديد الاشتعال، يعني يتماسك مع بعضه بقوة ويشتعل بقوة. ولذلك أهل مكة يستخدمونه في ثلاثة أمور: يستخدمونه في إشعال النار لا سيما عند الحدادين، الحداد يحتاج إلى نار قوية وسريعة فيشعلون النار بالإذخر. والأمر الثاني في القبور، يضعونه بين اللبنات لأنه يشدها. والأمر الثالث في البيوت في السقف، فيضعونه فوق العيدان في السقف فلا يصل الماء إليهم إذا جاء المطر لأنه يتماسك يشتد. فأهل مكة كانوا ينتفعون به، ولذلك العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، نحن نحتاجه، إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور كما قلت يشد به اللبنات، وللبيوت، والبيوت كما قلنا يستخدم في السقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثنى الإذخر. فالإذخر يجوز أن يؤخذ من عشب مكة. نعم.
قال رحمه الله ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغية فعل آدمي.
ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، هذا خطأ، بغية بغير فعل آدمي. يعني لو جاء ريح شديد فتكسرت الأشجار في مكة، تكسرت الأشجار وسقطت الأغصان، فللمسلم أن يأخذ الغصن وينتفع به، يوقد به نارا، يسند به شيئا، لأن هذا قد خرج عن كونه شجرة بغير فعل الآدمي فلا يبقى محرما. قال وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع به. لو كسره آدمي لا يباح الانتفاع به، لا للكاسر ولا لغيره، وإنما يباح الانتفاع به إذا كان عن فعل غير محرم، وهو إذا كان بغير فعل الآدمي. أما إذا كان بفعل محرم وهو فعل الآدمي فإنه لا يباح الانتفاع به. نعم.
قال رحمه الله والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع.
نعم، النص عام للمحرم والحلال والإجماع كذلك، فهو حرام على المحرم والحلال. نعم، سواء في ما يتعلق بالصيد أو قطع الشجر. ولذلك ينبغي على الحاج أن يحذر حذرا شديدا من قطع شجر الحرم ومن قطع الحشيش بقصد. بعض الحجاج إذا جاء مثلا في منى أو نحوه وجد حشيشا بدأ يلعب في الحشيش ويقطع في الحشيش، هذا حرام. لكن لو أنه لم يقصد فلا حرج، يعني لو جاء بفراشه ووضعه على الحشيش يريد أن ينام فتقطع بعض الحشيش لا حرج عليه في هذا، لكن الممنوع أن يقصد هذا. نعم.
قال رحمه الله: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة.
نحن علمنا أنه يحرم قطع الشجر، طيب إذا قطعت الشجرة عمدا فما الحكم؟ أولا باتفاق أهل العلم لا بد من استغفار الله، لا بد من التوبة، لا بد أن يتوب ويستغفر. طيب هل هناك بعد التوبة شيء؟ نقرأ كلام المصنف ثم أبين الراجحة إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفة بشاة وما فوقها ببقرة.
نعم، قالوا الشجرة الصغيرة إن قطعها الإنسان في الحرم، حرم مكة، يذبح شاة عليه فدية، والشجرة الكبيرة فيها بقرة أو بدنة، فيها بقرة أو بدنة. نعم.
قال رحمه الله: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزيلة شاة.
نعم. قال الألباني رحمه الله: لم أقف عليه، وقد تطلبته كثيرا في كتب الحديث فلم أقف عليه أيضا بأي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن وجدت أن ابن حزم رحمه الله روى عن عبد الله بن عامر في الدوحة بقرة، وعن عطاء كذلك، وروى البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه في الدوحة بقرة، لكن هذه الروايات لم أقف لها على أسانيد، رواها ابن حزم بدون ذكر الإسناد، ورواها البيهقي أيضا بدون ذكر الإسناد، ومثل هذا لا يعتمد عليه، لا سيما أن الإمام الحافظ إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله عز وجل سئل عن هذا، سئل عما يقول أهل مكة في الدوحة بقرة وفي كل غصن شاه، فقال: لم يثبت ذلك عندنا، لم يثبت ذلك عندنا. فهو يظهر أنه غير ثابت، ولم أطلع حتى هذه اللحظة على دليل يصلح أن يكون دليلا لجعل الجزاء في قطع شجر مكة، ولذلك الأقرب عندي والله أعلم أن من قطع شجر مكة جاهلا أو ناسيا أو مخطئا لا شيء عليه، ومن قطع شجر مكة متعمدا عالما فعليه أن يتوب إلى الله، وهذا أعظم من الفدية يا إخوة، والله إن الإثم عند المسلم أعظم من الفدية، فالإثم أمره عظيم، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله، ولا أعلم دليلا يصلح لأن نقول إن عليه الجزاء. نعم.
قال رحمه الله: والدوحة الكبيرة.
نعم، الدوحة هي الشجرة الكبيرة، تسمى دوحة إذا كان لها ظل، الشجرة الكبيرة في الغالب يكون لها ظل فيقال دوحة. نعم.
والجزيلة الصغيرة.
نعم.
ويضمن الحشيش، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم،
نص عليه الإمام أحمد لأنه متقوم، يباع، الإنسان يحش الحشيش ويبيعه في السوق، قال فله قيمة فيقدر بالقيمة ويجب أن يخرج قيمته، لكن كما قلنا هذا مرجوح لا يظهر أن هناك دليلا عليه، وإنما فيه التوبة والاستغفار. نعم.
قال رحمه الله: وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه.
انتبهوا يا إخوة، هنا انتهينا من مسألة الصيد ورجعنا إلى مسألة الفدية، لما تكلم الشيخ عن الفدية وأنها دم في بعضها بدأ يتكلم عما يجزئ في هذا الدم. ما الذي يجزئ من الدماء؟ نعم قال
وتجزئ عن البدنة بقرة.
نعم، من جامع يا إخوة، من جامع قبل التحلل الأول قلنا عليه بدنة ويجزئ لو أخرج بقرة، فالبقرة تجزي عن 7 والبدنة تجزي عن 7، فهما سواء في الحكم، ولا لا شك أن البدنة أكبر من البقرة، لكن لما جاء النص بطل نهر غيره، لا معقل ولا غيره، فلما جاء النص فإنا نسلم للنص. نعم.
قال رحمه الله كعكسه لقول جابر رضي الله
عنه، كعكسه يعني من كان عليه بقرة فأخرج بدنه، يعني سواء. نعم.
لقول جابر رضي الله عنه كنا ننحر البدنة عن 7، رواه مسلم.
يعني أنها تجزي عن 7، لأنه قال في البقرة وهل هي إلا من البدن، أي أنها تجزي عن 7. وجاء عنه أيضا أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، وهذا أيضا في صحيح مسلم، فدل هذا على أن البقرة والبدنة في الحكم سواء. نعم.
قال رحمه الله ويجزئ عن 7 شياه بدنة أو بقرة لما تقدم.
نعم، يجزي عن 7 شياه، من اجتمعت عليه 7 شياه 7 دماء يجزي أن يخرج بدنة. لماذا؟ لأن البدنة تجزي عن 7، إذن على كل واحد 7، والواحد تجزي عن شاه واحدة، إذن البدنة تجزي عن 7 شياه، والسبع شياه تجزي عن بدنة. نعم.
قال رحمه الله لما تقدم وكعكسه لقول ابن عباس رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وعلى أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن، رواه أحمد.
رواه أحمد وابن ماجه وإسناده ضعيف، لكن القصة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن علي بدنة، وجبت علي بدنة، وأنا موسر أستطيع أن أشتري لكني لا أجدها، لا يوجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبتاع 7 شياه مكان البدنة. وهذا الحديث لو صح لكان نصا لكنه ضعيف، لكن الحكم ظاهر، ما دام أن البقرة والبدنة تجزئان عن 7 فلا شك أن البدنة تساوي 7 شياه، وأن 7 شياه تساوي بدنة، فالحكم ظاهر وإن كان هذا الحديث ضعيفا. نعم.
قال رحمه الله والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية.
نعم، قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، يعني يجزئ في الدم الواجب ما يجزئ في الأضحية. فإن قال قائل ما وجه الشبه بين الدماء الواجبة والأضحية، ما وجه الشبه بين دم الفدية والأضحية، ما وجه الشبه بين الهدي والأضحية، قلنا وجه الشبه القربة، فالأضحية تذبح قربة لله والهدي يذبح قربة لله والدم يذبح قربة لله، فهي تجتمع في كونها قربة فحكمها واحد. قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، أي أولا بأن تكون من بهيمة الأنعام، إما غنم أو بقر أو إبل، فلا يجزئ أن يذبح حصانا، ولا يجزئ أن يذبح فيلا، ولا يجزئ أن يذبح نعامة، لأن هذا هو الذي ورد في الآثار، شاه بدنه بقرة، ولم يرد غير هذا. ولا يجزي أن يذبح دجاجة كما صدرت فتوى قبل سنين من بلد من البلدان، قالوا يجوز أنه يقدم الهدي دجاجة، ولم يرد لا في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة غير بهيمة الأنعام. فما يجزي في الأضحية بأن تكون بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ليست كل ذبيحة تصلح يا إخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربعا وأشار بأصابعه، قال أربعا وأشار بأصابعه، ثم قال صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه الخمسة بإسناد صحيح. فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء باتفاق العلماء. إذا كانت عوراء، بينت العور بأن كانت العين ظاهرة، أو كان يظهر عليها في مشيها وفي مرعاها، ولا شك أن مثلها العمياء، وبعض العلماء يقول العمياء أشد من العوراء لأن العوراء لها عين واحدة، أما العمياء بلا عينين، وبعض العلماء يقول لا ليست أشد، هي مثلها أو أقل. كيف؟ قال العمياء يعتني بها صاحبها فيأتيها بالعلف ويأتيها بال، أما العوراء يعتمد على عينها، فالعمياء تأكل أحسن من العوراء، ولا شك أن العمياء مثل العوراء في الحكم. قال والمريضة البين مرضها، الذي يكون مرضها ظاهرا إما في حالها فهي لا تمشي مع السليمات، أو في أحوال ظاهرة في جلدها ولحمها من الخارج. المريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها، يعني لا تماشي الصحيحات تتأخر عنهن. والعجفاء التي لا تنقي، الهزيلة التي لم يبق في عظامها مخ من ضعفها، فهذه لا تجزي. وما عدا هذا من العيوب فإنه مجزي، لكن السلامة من العيوب أكمل وأولى، السلامة من العيوب أكمل وأولى. ولذلك أنا أنبه الإخوة في قضية الهدي وقضية الدماء الواجبة أن لا يتساهلوا، فقد بلغنا أن بعض الشركات تبيع على الحجاج ذبائح بأسعار نعلم نحن أهل البلد أنها لا يمكن أن تكون مجزئة بهذه الأسعار، فيبيعون بمئتين وخمسين أو أقل، ومثل هذا لا يمكن أن يوجد ويكون مجزئا، إلا أن تكون صغيرة أو مريضة أو يذبح البعض دون البعض. ولذلك أنا أقول إن أهل العلم لم يوثقوا من الشركات سوى البنك الإسلامي الذي يتعاون معه الراجحي، وما عداه فلا يوثقه أهل العلم. والحاج إما أن يذبح بنفسه أو يوكل من يعرفه أو يوكل هذه الشركة البنك الإسلامي. قلنا بأن يكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فليس كل ذبيحة مجزئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة ثنية إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا ثنية، تني إلا أن يعثر عليكم فاذبحوا جذعة من الظأن. إذن ما يذبح سيذكره المصنف الآن ونشرحه. نعم. قال
رحمه الله: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية
جذع ظأن
أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة.
قال النووي: أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع. أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع. وسيأتي إن شاء الله في باب الأضاحي ما يتعلق بتحرير مسألة السن. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شاة أو شرك في دم.
شاه أو شرك في دم، يعني شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم.
فقال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاه، وقيس عليها الباقي،
أي قيس عليها الباقي من المحظورات أنها ذبح شاه. نعم.
قال رحمه الله: فإن ذبح إحداهما فأفضل.
إن ذبح إحداهما، ما المقصود؟ مقصود الإبل أو البقر، ذبح بدنة أو بقرة. هو عليه شاه فذبح بدنة أو ذبح بقرة فأفضل. لماذا؟ قالوا: لأنها أكثر لحما فهي أنفع للفقراء، وما كان أنفع فهو أفضل. نعم.
لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء.
نعم.
وتجب كلها، أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره.
نعم. هو مخير بين شاه، وهذا أقل الواجب، وبين بدنه بقرة، فإذا اختار البقرة وذبحها تصبح كلها واجبة. ما فائدة هذا الكلام؟ لو كان على الإنسان دم فدية، الواجب أن يخرجه كله ولا يأكل منه، طيب إن ذبح بقرة بنية الفدية، هل له أن يخرج السبع ويأخذ الباقي؟ الجواب هنا لا، لأنه ذبح البقرة بنية الفدية فتجب كلها، ويجب أن يخرجها كلها، لأنه اختار الأعلى فيلزمه ما اختاره. نعم.
قال رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته.
نعم. هذا من أهم مسائل الحج، لأن الآن أيها الإخوة سنقسم أفعال الحج، فإن أفعال الحج تقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. أما الركن فهو ما لا بد منه ولا يجزئ عنه بدل، لا بد منه، لا بد من الإتيان به ولا يجزئ عنه بدل. فمن ترك ركنا إن كان له وقت ففات فقد فات الحج. ما هو هذا الركن يا إخوة؟ الوقوف بعرفة. من تركه فاته الحج، وإن لم يكن له وقت فإنه يجب أن يأتي به ولو طال الزمن، كطواف الإفاضة. من لم يأتي بطواف الإفاضة عامدا أو ناسيا فإنه يجب أن يأتي بهذا الطواف ولو بعد 20 عاما. فهذا الركن، وسنفصل الأركان الأربعة. وأما الواجب فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وتارك الواجب يا إخوة له أحوال أربعة. الحالة الأولى أن يترك الواجب عالما متعمدا بلا عذر، رجل عنده نقود قال: مزدلفة متعبة، أنا لا أذهب إلى مزدلفة، أذبح كم تريدون؟ 10 خذوا، أنا لا أذهب إلى مزدلفة، منى فيها روائح، أنا ما أذهب، أنا أجلس في الفندق 5 نجوم، وماذا تريدون من الذبح؟ أنا أذبح. هذا ترك الواجب عالما متعمدا بلا عذر، وعليه الإثم، لأنه مجترئ على محارم الله، غير معظم لشعائر الله، فعليه إثم عظيم. والأمر الثاني، عليه الفدية، وهي ذبح شاة، عليه أن يذبح شاة. وإذا أراد إسقاط الإثم فعليه أن يتوب ويستغفر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يترك الواجب ناسيا أو جاهلا، وهذا لا إثم عليه، لكن عليه أن يذبح شاة. إنسان وقف بعرفة وتعب، وعندما خرج من عرفة نسي مزدلفة، يبحث فقط عن الخيمة في منى، فأخذ يذهب يجري حتى وصل إلى الخيمة في منى وما ذهب إلى مزدلفة، نام. عندما استيقظ بعد الفجر جاء الناس يتكلمون، مزدلفة مزدلفة، قال متى مزدلفة؟ قالوا البارح. قال نسيت. لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يذبح شاة. وكذلك إذا كان جاهلا، الحالة حتى لو جهل المكان، حتى لو جهل المكان، بمعنى وقف في مكان يظنه مزدلفة فبان غير مزدلفة. بعض الحجاج وفقنا الله وإياهم، مع أن الدولة جزاها الله خيرا وضعت معالم واضحة، لكنهم يتركون المعالم ويأخذون بالظنون، فإذا رأوا أناسا جلسوا في مكان جلسوا معهم. ومثل هذا نراه هنا في المسجد، إذا جئت من الأبواب الخلفية تظن أن المسجد مزدحم، وإذا تقدمت فإذا بالصفوف فارغة، إذا جلس الناس جلسوا. وكذا نعاني كثيرا من سؤال الحجاج في يوم مزدلفة، يأتيك أحدهم يقول يا شيخ أنا والله جئت ورأيت الناس نائمين فنمت، فلما استيقظت مشيت فإذا بعد 100 متر 200 متر 300 متر إذا بها مزدلفة. قلنا لا إثم عليك إذا لم تفرط، إن فرطت عليك الإثم، لكن إذا لم تفرط لا إثم عليك، وعليك الفدية، عليك ذبيحة. الحالة الثالثة، أن يترك الواجب لعذر، يستطيع أن يفعل الواجب لكنه معذور. مثلا إنسان عنده ربو، ذهب إلى مزدلفة ما وجد إلا مكانا فيه غبار، ولو بقي يتضرر يقينا، فخرج بعد المغرب مباشرة، نقول لا إثم عليه، لكن يجب عليه دم، لا إثم عليه ويجب عليه الدم، كما في فعل المحظور، من فعل المحظور لحاجته. الحالة الرابعة، أن يترك الواجب لعجزه عنه، يترك الواجب لعجزه، ما يمكن أن يصل إليه، لا يستطيعه. وهنا يقول أهل العلم لا واجب مع العجز فيسقط الواجب. وأعطيكم مثالا، أناس خرجوا من عرفة وازدحمت السيارات ولم يستطيعوا الوصول إلى مزدلفة، وهم كبار في السن أو نساء كبيرات لا يستطيعون المشي، أو مرضى لا يستطيعون المشي، فجلسوا في السيارة ينتظرون أن تسير بهم السيارة. أولا أنبه على مسألة مهمة جدا، وهو أنه يجب عليهم أن ينزلوا لصلاة المغرب والعشاء قبل منتصف الليل، يعني يصبروا إلى أن يقرب منتصف الليل، فإذا قرب منتصف الليل وجب عليهم أن ينزلوا ويصلوا ولو في غير مزدلفة. فإن كانوا لا يستطيعون النزول خطر، يصلون في أماكنهم وعلى حالهم الذي يستطيعونه. طيب وقفوا والسيارات وقفت، لا يستطيعون المشي والسيارات لا تسير، وبقوا في سيارتهم إلى الساعة 8 صباحا لا شيء عليهم، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا خرج الأمر عن الوسع خرج عن التكليف، وهذا ليس في وسعه شيء مطلقا، عاجز عجزا تاما عن الوصول، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. وأما السنة سنن الحج فهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، تاركها لا عقاب عليه، لكن فاته أجر عظيم. ولذلك يا إخوة لا ينبغي للحاج إذا علم أن الأمر سنة أن يتهاون فيه، وكيف يطيب قلب المؤمن أن يتهاون في فعل علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عمله. سبحان الله يا حاج، تركت الأهل والوطن والمال وتكلفت الأموال الكثيرة، تأتي هنا تسابق تجمع الخير وتجمع الأجور، كيف ترضى إذا قيل لك سنة قلت طيب وتركت، كل ما قيل لك سنة قلت الحمد لله وتركت؟ احرص على السنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكثر من الحسنات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن لو أنك تركت فلا يقع في قلبك حرج لأنها ليست بواجبة، فلو لم يتيسر لك شق عليك أو نحو هذا فلا حرج والحمد لله. هذه أقسام أفعال الحج وسنقسمها في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية.
سبق أن قلنا يا إخوة إن الإحرام في الشرع هو النية وليس اللباس، وإنما اللباس حكم تابع للإحرام، الإزار والرداء يتبعان الإحرام وليسا هما الإحرام، وإنما الإحرام هو النية. والنية كما قدمت وأذكر الآن هي انبعاث القلب تجاه الدخول في النسك انبعاثا جازما لا تردد فيه، أن يشعر قلبك أنك دخلت في النسك شعورا لا تردد فيه بل جازم أنك دخلت. فلو أعطيتك الطيب قلت لا يا حاج أنا محرم، فهذا هو الإحرام. والإحرام تتعلق به ثلاثة أشياء: ركن وواجب وسنة. أما الركن فهو وجود النية في المناسك قبل فوات عرفة، وجود النية في المناسك قبل فوات عرفة، فمن نوى من الميقات وجد الركن، من نوى من مكة وجد الركن، من نوى في منى يوم الثامن وجد الركن، من نوى يوم عرفة وجد الركن. لكن إن فات عرفة فنوى لا ينفعه شيء، فاته الحج هذا العام. إذن الركن يا إخوة هو وجود النية في المناسك قبل فوات عرفة. أما الواجب فهو وجود النية من الميقات، أن توجد النية من الميقات، فمن نوى من الميقات فعل الركن والواجب، ومن لم ينوي من الميقات ترك الواجب. فإن نوى بعد هذا فعل الركن لكنه ترك الواجب، فعليه إذ ذاك دم يذبحه ويوزع على فقراء الحرم. وأما السنة فهي التلفظ بالإهلال بأن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة في حجة. هذا سنة عند جمهور أهل العلم، وبعض المالكية يرى أن التلبية مرة واحدة واجبة وما عداها فسنة، لكن الصحيح قول الجمهور أنها سنة. فالنية أو الإحرام تتعلق بهذه الأمور الثلاثة: ركن وواجب وسنة. نعم.
قال رحمه الله: وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه.
نعم، من ترك النية لم ينعقد حجه بإجماع أهل العلم. يعني يا إخوة، ترك النية له صورتان: الصورة الأولى أن لا توجد النية أصلا، الصورة الثانية أن توجد نية فاسدة. أن توجد نية فاسدة، كيف؟ أن لا توجد نية أصلا، إنسان خرج مع الحجيج ويفعل كما يفعلون لكنه لم ينوي الحج، أو متردد لم يجزم حتى فاتت عرفة، أحج لا أحج، هو لابس الإحرام ويفعل كما يفعل الحجاج، هو مع أبيه مع أمه لكنه متردد، أحج أو لا أحج، أحج أو لا أحج، حتى فاتت عرفة لم ينعقد حجه لأنه لم توجد منه النية. الصورة الثانية أن توجد نية فاسدة. من الميقات وهو يقول لبيك اللهم عمرة، وينظر في من حوله يرائيهم والعياذ بالله، ليروا أنه محرم، ليقولون فلان حاج يحج كل عام، يخرج وهو يريد أن ينال لقب الحاج، ما يريد إرضاء الله ولا يريد هذا النسك، لكن رآهم يعظمون الحاج فلا ينادونه إلا يا حاج يا سيدنا الحاج يا حاج يا حاج، فأراد هذا اللقب فخرج وهو لا يبتغي وجه الله، لكن يريد أن يرجع للناس بالطواقي ويقول له الحاج فلان والعياذ بالله، أو يريد أن يقال إنه يحج في كل سنة، فهذه النية موجودة لكنها فاسدة. فإذا لم يصحح قبل فوات عرفة فاته الحج، لأن الرياء يبطل العمل إذا استمر عليه صاحبه، وإذا فات عرفة فات العمل فات الحج، فلو صحح بعد هذا لا ينفع. فمن تركه أي ترك الإحرام وهو النية لم ينعقد حجه بإجماع أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: لحديث إنما الأعمال بالنيات الثاني.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، قل فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهذا حصر، الأعمال محصورة في النيات، فروح العمل هو النية، والعمل إذا كان عبادة حتى يكون صحيحا مقبولا لا بد له من جناحين يطير بهما إلى القبول: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عدم الإخلاص ووجدت المتابعة لم ينفع العمل، وإذا وجد الإخلاص وعدمت المتابعة لم ينفع العمل، بل لا بد من الإخلاص، وهذا مقتضى قول لا إله إلا الله، ولا بد من المتابعة وهذا مقتضى قول أشهد أن محمد رسول الله. فلا بد من تحقيق الشهادتين في العمل: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال مربوطة بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، إن نوى الخير فله الخير، وإن نوى الشر فله ما نوى. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه مثال يطبق عليه بقية الأعمال، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا أي بقصده، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، أي يثاب على الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يريد الدنيا، أو امرأة ينكحها، خرج لأن امرأة يحبها خرجت مهاجرة فخرج يتبعها، وإلا ما خرج، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليس له إلا ما نوى. وهكذا في بقية الأعمال وفي العبادات، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فهذا أمر عظيم وينبغي على المسلم أن يهتم به أيما اهتمام. لعلنا نقف اليوم هنا لنتكلم غدا إن شاء الله عن عرفة، حكما ومكانا ووقتا وإدراكا، وعن الطواف، طواف الحج، وعن السعي، هذا نتكلم عنه غدا.